أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفصل الذي يتناول النظريات التي تبين منشأ الدين، يحاول الكتاب أن يسلط الضوء على بعض هذه النظريات المطروحة في هذا المجال، ويناقشها بشيء من المناقشة. هذه النظريات ترتكز إلى أن مفهوم الإله هو ليس له واقع ومصداق خارجي، وإنما تم اختراعه من الإنسان لأحد الأسباب التي تذكرها هذه النظريات، سواء كان الخوف أو الجهل أو العقد النفسية أو الاغتراب أو غير ذلك. طبعا بعض القائلين بهذه النظريات، حتى لو كان يعترف بأن الإله موجود، ولكن يقول وجود الإله لم يكن سببا في إيمان الإنسان، وإنما سبب الإيمان هو ليس عقلي ولا علمي، وإنما هو سبب نفسي أو اجتماعي. بالنسبة إلى الدين وارتكازه في النفس الإنسانية على مر العصور، هو أمر لا ينكر في التاريخ، ولا يمكن تجريد الإنسان من الإيمان الديني على مر العصور، وسواء كان في الماضي أو في المستقبل، لا يمكن للإنسان أن يكون مجردا عن هذا الشعور الديني وعن إيمانه مهما امتدت البشرية في الزمان، في الماضي وفي المستقبل. حاول العلماء أن يجدوا بعض الأسباب أو النظريات التي تفسر لنا سبب وجود هذا الإيمان الديني عند الإنسان، لكي تأخذ هذه التفسيرات طابعا علميا ويبين مناشئ هذا الإيمان الديني عند الإنسان. فذكروا هذه التفاصيل من النظريات التي كل واحد من هؤلاء العلماء أبدى نظرية من النظريات وحاول أن يدعمها بالمجال الذي هو يتخصص به، سواء كان هذا المجال اجتماعيا أو كان نفسيا أو كان اقتصاديا أو غير ذلك من هذه المجالات. لذا في هذا الفاصل، وهو الفصل الثاني، منشأ الدين، يقول المصنف: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كأنه استهل المصنف هذا الفاصل بهذه الآية المباركة من أجل أن يقدم وجهة النظر الذي يريد أن يستند إليها، وهي أن كل هذه الأسباب التي تطرح هي بعيدة كل البعد عن الشعور الديني والارتكاز الديني الذي موجود في النفس الإنسانية، إنما ينبع هذا الشعور الديني والإيمان من منبع فطريا، ليس نفسيا وليس اجتماعيا أو اقتصاديا أو غير ذلك. فيقول: تقدم سابقا يعني في الفصل الأول أن كثيرا من العلماء يعتقدون أن تاريخ العلم لم يخل من الدين، وكذلك مستقبله لن يخلو منه. وعلى حد قول أرنست رينان الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي، يقول: من المستحيل أن تتلاشى الرغبة في الدين أو تمحى من النفس الإنسانية، بل إنها خالدة وسوف تبقى إلى الأبد. فهذه من وجهة نظر المؤرخ الفرنسي. طبعا حينما نريد أن نرجع إلى الماضي، فإنه في تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية لميرسيا إلياد قد يرجع هذا التاريخ المثبت أركولوجيا حفريا، أنه يرجع هذا الإيمان والشعور الديني إلى أناس العصر الحجري. كان يقول كان لديهم دين، وأن هذا أمر متفق عليه. يعني حينما نريد أن نرجع 30,000 40,000 سنة أو 50,000 سنة إلى الماضي السحيق، فإنه يجد في تلك المجتمعات أن هناك دلائل كثيرة في ظهرت في من خلال الحفريات لبقايا الإنسان التي وجدها علماء الحفريات والتأريخ. لذا يقول: وقد دعت هذه الحقيقة كثيرا من المفكرين إلى التأمل في سر التدين ومنشأ الدين. يعني أنه يقول أن بما أن المجتمعات الإنسانية والحضارات وما قبل الحضارات، هذا الشعور الديني الإيمان في النفس الإنسانية موجود ولم تتخلى عنه على طول تلك الفترة، هذا ما دعا هؤلاء المفكرين والعلماء إلى التأمل في سر وجود هذا الإيمان والشعور الديني عند الإنسان، وما هو منشأه، ما هو منشأ الدين. ونتج عن هذا التأمل نظريات وآراء عدة، فآمن عدد من ذوي الاتجاه الإلحادي بأن جذور الدين تنبت في تربة من العناصر النفسية كالخوف من أحداث الطبيعة التي تعصف بحياة الإنسان فتخيفه، وركز آخرون على العوامل الاجتماعية التي تدعو الإنسان إلى الميل نحو الدين. وفي المقابل ممكن نضيف لها هناك كثير من العوامل، قد تكون هذه العوامل عوامل اقتصادية، أو قد تكون هذه العوامل عوامل سياسية، أو قد تكون هذه العوامل أخرى يعني كثيرة كما يذكرها البعض. وفي المقابل ليسوا نادرين أولئك الذين يرجعون نشأة الدين إلى عوامل وأسباب كالعقل والفطرة وما شابه ذلك. يعني يقول في قبال هؤلاء الذين يفسرون وجود الدين لدى المجتمعات إلى هذه العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، هناك مجموعة أخرى من العلماء يقولون بأنه لا، أن الدين يرتكز إلى أسباب ومبررات عقلية أو عقلائية أو فطرية. فهؤلاء يقولون بأن الدين له منشأ عقلي، له منشأ عقلائي، له منشأ فطري. في قبال تلك النظريات التي تذكر بأن الدين نشأ من أسباب نفسية أو أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، هذه النظريات يقول نظريات في تفسير نشأة الدين. تقدمت الإشارة إلى أن بعض الملحدين، وانطلاقا من فرضية أن الله والوحي ما هما إلا سراب يحسبه الظمآن ماء، حاولوا بيان الأسباب التي أدت إلى ظهور الدين في حياة الإنسان وتاريخه على الأرض، ورشحوا مجموعة من الأسباب والعوامل لتكون السبب لظهور ما يعرف بالدين، وهذه الأسباب تتراوح بين النفسية والاجتماعية وغيرها. وقبل أن نطرح تفسيرنا الذي نرى أنه التفسير الصحيح، لا بأس من الإشارة إلى بعض ما ذكروه من أسباب وتبنوه من تفسيرات. النظرية الأولى وهي نظرية الخوف، التي يرجع تأريخها إلى ما قبل الميلاد، في ما بين سنة 55 و94 قبل الميلاد، التي هي ذكرها الشاعر الروماني تيتوس. فهو بيّن أن الناس تلتجئ إلى الآلهة وتتقرب إليها بأنواع القربات والطاعات والخوف، من أجل أن يدفعوا هذا الشعور عند الإنسان، ويبعدوا عنه ما يخاف منه من مخاطر طبيعية أو مخاطر إنسانية، يعني أنه من الزلازل ومن البراكين ومن الأمطار والأعاصير والفيضانات والأمراض والحروب وما شاكل ذلك. فكل هذه تجعل الإنسان يخاف وتهدد وجوده وتكون خطرا على حياته. فلذلك من أجل أن يطمئن نفسه ويبعد الأخطار عنه، فالتجأ إلى الإيمان بوجود قوى خارج الطبيعة ممكن أن تتحكم في هذه الأسباب الطبيعية وتبعد عنه ما يخاف منه. فجذور هذه النظرية تقريبا أنه قبل الميلاد ابتدأت، ومن ثم تبنها كثير ممن أتوا بعد هذا الشاعر الروماني تيتوس، والذي كذلك يثني على لادينية أبي قور، الذي هو كان يسبقه بأكثر من 300 سنة، 3 قرون قبل هذا الشاعر الذي كان لادينيا، فيثني عليه ويمتدحه لأنه لا يؤمن بهذه الآلهة، ولا يؤمن بأن هذه الآلهة هي التي تتحكم في الطبيعة وفي ظواهر الطبيعة وفي الكوارث الطبيعية، لا علاقة لها بهذه هذه الأمور جميعا. فأن الآلهة مجرد اختراع من الإنسان، هو الذي اخترعه من أجل أن يطمئن نفسه ويبعد عن نفسه الخوف. لذا يقول المصنف: الخوف من الحوادث الطبيعية، التي هي النظرية الأولى في تفسير نشأة الدين عند الإنسان، يقول: لم تكشف لنا أو لم تكشف لنا المستندات التاريخية الثقافية عمن أسند الدين إلى الخوف من الطبيعة قبل الشاعر الروماني تيتوس لوكريوتوس، حوالي ما بين 55 و94 قبل الميلاد. فهو بحسب ما وصل إلينا أول من ربط بين التعاليم الدينية وبين الخوف من مظاهر الطبيعة. فهو يرى أن الخوف هو أم الآلهة، بمعنى أن الخوف كان هو الذي يولد الآلهة، يولد إله المطر مثلا. أنه هناك بعض الأقوام كانوا يحتاجون بحاجة إلى المطر من أجل زراعة مثلا، أو أنه إله الرياح أو إله الشمس أو إله البحر أو إله الحب أو إله الحروب وما شاكل ذلك. فالخوف يولد هذه الآلهة ويجعل الإنسان يتشبث بها من أجل إبعاد ذلك الخوف منه. فلذلك يسميه تيتوس أن الخوف أم الآلهة، بمعنى أن الخوف تنولد منه هذه الآلهة التي يعتقد بها الإنسان ويخاف منها الإنسان ويلتجئ إليها الإنسان من أجل أن تطمئنه وتبعد عنه هذه الشرور. وقد جعل هدفه الأساس تخليص الإنسان من الخوف من الآلهة، حتى يتخلص الإنسان من الخوف من الآلهة. ويثني على لا دينية أبي قور على النحو الآتي، يعني أنه يقول، وهذا النص لبراتن دريسل في تاريخ الفلسفة، يقول: لما سقطت الحياة الإنسانية طريحة على الأرض تدوسها الديانة القاسية بأقدامها علنا وتسحقها بخبثها سحقا، تلك الديانة التي أطلت برأسها من السماء ونظرت إلى الإنسان الفاني نظرة مخيفة، نهض رجل من اليونان، ويقصد به أبي قور، نهض رجل من اليونان ولم يرهب أن يشخص ببصره الفاني إليها، فكان أول من يقف على قدميه إزاءها متحديا، يعني ينظر إلى السماء ويتحدى السماء، فلا الأساطير عن الآلهة ولا البروق، كلا ولا رعود السماء المروعة قد نالت من عزيمته، بل زاد كل ذلك من بأسه وبسالة نفسه، حتى لقد شاقه أن يكون أول إنسان يحطم على الطبيعة أبوابها التي أحكم إغلاقها، ومن ثم إلى أن يقول: ومن ثم انقلبت الأوضاع فارتمت الديانة بدورها طريحة ليدوسها الناس بأقدامهم. يعني أنه من ابتدأ هذه الثورة على الديانة وعلى الإيمان بهذه الآلهة المخترعة هو أبي قور، هو الذي تحدى الآلهة ونظر إلى السماء بتحدي وبين زيفهم وأنهم ليسوا موجودين، وأنما الإنسان اخترعهم بسبب ما يعانيه من الخوف من أهوال الطبيعة ومن مظاهر الطبيعة. فهو الذي تجرأ وفعل ذلك، ومن ثم أسقط هذا الدين تحت أقدام الناس وجرأهم عليه ليدوسوه بأقدامهم كما يقول. وعلى الرغم من إذعان ديفيد هيوم، يعني بعد ما ذكرنا أنه هذه النظرية من ابتدأها هو تيتوس في القرن الأول قبل الميلاد، في النصف الثاني أو في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد، بعد ذلك يذكر أن ديفيد هيوم أيضا تبنى هذه النظرية، ومع إيماني أو أن ديفيد هيوم يقبل بأن هناك دلائل وآيات تدل على وجود الخالق العاقل العالم، أنه كثير من الأمور ممكن أن تدل على أن الخالق لهذا العالم موجود، ولكنه يبني على أن الإيمان لدى الناس لا يستند إلى هذه الآيات وهذه الدلائل التي تدل على وجود الله، وإنما ما يدعو الإنسان إلى الإيمان وإنشاء الدين والتمسك به هو القلق والمخاوف والآمال لدى الإنسان، هذا هو الذي يدعوه إلى الإيمان بالله، لا تلك الدلائل التي تدل على وجود الخالق. لذلك قال: وعلى الرغم من إذعان ديفيد هيوم المولود سنة 1711 يعني في القرن الثامن عشر، والمتوفي سنة 1776، بأن الطبيعة مشحونة بكل الآيات التي تدل على وجود الخالق، الطبيعة مشحونة بآيات كثيرة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كما يقول القرآن الكريم. يقول بأن الطبيعة مشحونة بكل الآيات التي تدل على وجود الخالق العاقل، فإنه يؤمن في الوقت عينه بأن الإيمان المتحقق عند الناس بمعنى لا يستند إلى العاقل وعمق التفكير، وإنما السبب سبب نفسي وليس السبب سببا عقليا منطقيا فلسفيا أو علميا، يرتكز إلى العلم، يرتكز إلى المنطق، ويرتكز إلى الفلسفة والعاقل. الإيمان لا، أنا الإيمان مبرره نفسي، يعني له علل نفسية وليس له براهين عقلية أو علمية أو منطقية. لذا يقول بأن الإيمان المتحقق لا يستند إلى العقل وعمق التفكير، بل هو يستند إلى القلق تجاه وقائع الحياة وأحداثها، يعني أنه لأن الإنسان يقلق من وقائع الحياة وأحداثها ويخاف منها ويأمل أن تزول ويأمل أن لا تصيبه ويأمل أن يسلم منها، فهذه الأسباب القلق والمخاوف والآمال هي التي تحرك ما ركد من الفكر البشري. وهو يرى أن الإنسان القديم كان يلجأ إلى التضرع والدعاء ليتجنب ما استطاع من غضب الآلهة ويكسب ودها. فإذن بعد تيتوس العالم أو الفيلسوف اليوناني الشاعر اليوناني الذي هو تبعا للادينية أبي قور، لحقه الفيلسوف الكبير الغربي وهو ديفيد هيوم، كذلك أسند الإيمان إلى هذه الأمور النفسية وهي القلق والخوف والآمال في دفع هذه المصائب التي تحصل على الإنسان. كذلك بالنسبة إلى سيجموند فرويد العالم النفسي الكبير المولود سنة 1856 والمتوفى سنة 1939، عالم النفس النمساوي، واحد من هؤلاء المفكرين الذين نظروا إلى الدين بهذه العين، يعني أن الدين نشأ من هذا السبب وهو سبب الخوف. الخوف قاده إلى ابتداع مفهوم الإله، والخوف قاده إلى الإيمان بوجود دين، وهذا الدين إذا تمسك به الإنسان فإنه يدفع عنه تلك المخاوف. ويطرح مثل هذه النظرية ويتبناها في كتابه مستقبل الواهم، ومن ثم فهو يرى أن الإنسان اخترع الآلهة لمعالجة الخوف من الطبيعة من جهة، ومن جهة أخرى للتعويض عن الآلام التي تنجم عن الحياة الاجتماعية من جهة أخرى. طبعا الخوف هو من مصائب لم تقع على الإنسان ولم يتألم منها، هي لم تقع بعد حتى يتألم منها، فيستند إلى الدين ويلتجئ إلى الله لكي يدفعها ولا تصيبه حتى يتألم، وإذا وقعت وتألم منها كذلك يلتجئ إلى الدين وإلى الله وإلى الآلهة حتى يخفف ذلك الألم الذي حصل عنده ويعيش في اطمئنان وارتياح نفسي. يقول: وللتعويض عن الآلام التي تنجم عن الحياة الاجتماعية من جهة أخرى، يعني الآلام التي تنجم من الحياة الاجتماعية كأن تكون الحروب أو كأن تكون الفقر والمجاعة والظلم والاضطهاد السياسي والقهر وما شاكل ذلك، تنجم عن الحياة الاجتماعية من جهة أخرى، وكما يلجأ الطفل إلى أبيه ليتغلب على مخاوفه كذلك فعل الإنسان البدائي إذ لجأ إلى اختراع فكرة الآلهة ليأمن من غضب الطبيعة وعنفها. وفي هذه الفئة من الفلاسفة يمكن تصنيف الفيلسوف البريطاني المعاصر برتراند راسل المولود سنة 1872 والمتوفي سنة 1970، بمعنى أن عمره قارب 100 إلا سنتين، الذي يرى أن جذور الدين تمتد في تربة الخوف، والإله بحسب وجهة نظره أشبه ما يكون بالأخ الأكبر الذي يقف إلى جانب الإنسان ليهدئ من روعه، ثم يضيف قائلا أن العلم قادر على تخليص الإنسان من هذا الضلال، أنه لماذا يعتقد بوجود الإله؟ ليس هناك دليل. طبعا في بعض كتبه يذكر صراحة أنه لا أدري، أنه من هذه الفئة، ليس من فئة الملحدين، وإنما من فئة لا أدرية، بمعنى أنه لم يقم عنده دليل على وجود الله ولم يقم عنده دليل على نفي وجوده، فهو من فئة لا أدرية. فإذا استندنا إلى العلم، يقول إذا استندنا إلى العلم، العلم يخلصنا من هذه الأفكار الخرافية وهذه الأفكار التي هي بعيدة عن العلم. فيقول إن العلم قادر على تخليص الإنسان من هذا الضلال وعلى تحويل نظره من السماء إلى الأرض، بمعنى أنه كما وارد عن نيتشه بأن موت الإله، أنه المركزية تتحول من الإله إلى مركزية الإنسان، كانت البشرية شاخصة ببصرها إلى مركزية الإله والتقرب منه ولإرضائه، لابد أن تنتقل هذه المركزية من مركزية الإله إلى مركزية الإنسان، ويكون هو محط الاهتمام العلم والعلماء والمفكرين في شتى المجالات، ولابد أن يصرف النظر عن البحث عن وجود الإله أو ما يتعلق به وكيفية التقرب منه، أي بمعنى أنه إبعاد الدين من مظاهر الحياة والالتفات إلى الإنسان وإلى تطلعاته وإلى احتياجاته وإلى ما يحتاج إليه. لذا يقول أنه لابد أن يتم تحويل النظر، وعلى تحويل نظره، تحويل نظر الإنسان من السماء إلى الأرض. فهذه النظرية، وهي نظرية الخوف التي قلنا أن جذورها في الفكر اليوناني في القرن الأول قبل الميلاد وإلى زماننا الحالي، توجد هذه النظرية عند الفلاسفة وبعض الفلاسفة والمفكرين والعلماء كذلك يتبنون هذه النظرية، تأتي دراستها ومناقشتها في درس لاحق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.